الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، نحن في أيام العشر الأولى من ذي الحجة، هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البزار وهو حديث صحيح. والعمل في هذه الأيام لا يعدله أي عمل في غيرها حتى ولو كان الجهاد، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره. وإن هذه الأيام أيها المسلمون فيها أيام هي أفضل من غيرها، هذه الأيام التي هي أفضل أيام العشر يأتي في مقدمتها يوم النحر، هذا اليوم الذي هو عيد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. في هذا اليوم يقدم المسلمون الأضاحي بعد أن يكونوا قد صلوا صلاة العيد، والأضاحي هي تقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح الأنعام. هذا التقرب هو إحياء لسنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بذبح ابنه، ثم فدى الله هذا الولد فداه بذبح عظيم، فصار ذلك سنة. وجاء محمد عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذه السنة وليذبح عن نفسه وعن أمته عليه الصلاة والسلام في يوم العيد. يوم العيد هذا هو كذلك اليوم الذي يؤدي فيه المسلمون الحجاج معظم أعمال الحج، فيرمون جمرة فيذكرون الله أولا عند المشعر الحرام في المزدلفة بعد صلاة الفجر، فإذا أقمتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم بعد ذلك يتجهون إلى منى فيرمون جمرة العقبة عند الضحى ويكبرون مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يذبحون الهدي، ثم بعد ذلك يحلقون رؤوسهم ويتحللون التحلل الأول في الحج، ثم بعد ذلك يتجهون إلى البيت العتيق فيطوفون به طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج. قال الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف المذكور في الآية هو الطواف في يوم العيد الذي يسمى طواف الإفاضة. فيوم النحر فيه هذه الأعمال العظيمة، وقد سماه ربنا جل وعلا يوم الحج الأكبر. وفي البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في هذا اليوم الذي هو يوم النحر ويوم العيد، بعث من ينادي في منى أن ينادي بعدة أمور: ألا يطوف بالبيت مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأن للمشركين مدة. ثم بعد ذلك يعلن الحرب عليهم، وقد سجل الله تبارك وتعالى هذا الأذان أو النداء في سورة التوبة. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فيوم الحج الأكبر بينه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو الذي حدد أن النداء الوارد في هذه الآية كان في يوم النحر. فيوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهذا معناه بيان فضل هذا اليوم الذي هو اليوم العاشر، وهو خاتمة هذه الأيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا. فهذا اليوم فيه هذه الفضائل كلها، ويكفي أنه عيد المسلمين أجمعين. هذا اليوم يقول فيه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ومن ضمن أيام العشر أيها المسلمون يوم عرفة، وهو كذلك يوم عظيم فيه ركن الحج العظيم الذي هو الوقوف بعرفة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الحج عرفة. في هذا اليوم يقف المسلمون الحجاج على جبل عرفات وعلى صعيد عرفات، يذكرون الله ويدعون الله، والدعاء وهو عبادة من العبادات في هذا اليوم. يقول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي هذا اليوم كذلك يعتق الله تبارك وتعالى كثيرا من عباده من النار، وكما في الحديث: فلا يوجد يوم أكثر عتقا من هذا اليوم، من يوم عرفة. وفي هذا اليوم يباهي الله بعباده الواقفين في عرفة، يباهي بهم الملائكة كما في الحديث. وهذا اليوم أيها المسلمون هو اليوم الذي نزلت فيه الآية التي تشهد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإكمال الدين، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان يوم عرفة الذي أنزلت فيه هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة، وكان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كان في حجته التي سميت حجة الوداع. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن أحد اليهود وهو كعب الأحبار الذي أسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه: لو علينا معشر اليهود أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عندا، لأنها آية فيها بيان إكمال الدين، وفيها شهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه قد بلغ هذا الدين، ولم يعش عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية إلا 84 يوما، والتحق بالربيع الأعلى صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر، قال لكعب الأحبار: إني لأعلم أي يوم أنزلت فيه، وأعلم المكان، وأعلم الساعة التي أنزلت فيها. لقد أنزلت في يوم عرفة، في يوم الجمعة، وكلاهما، هذه الزيادة عند الطبراني، وكلاهما بحمد الله عيد، أي أن يوم عرفة يوم عيد، يوم عيد عند المسلمين لأنه يوم عظيم، وكذلك يوم الجمعة هو يوم عيد عند المسلمين لأنه عيد الأسبوع. فالشاهد من هذا أن يوم عرفة أيها المسلمون، وهو يوم من هذه الأيام العشر، فيه هذه الفضائل العظيمة، وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، كما في الحديث الذي عند مسلم: يكفر ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة الآتية. فمن لم يتمكن من صيام الأيام التي مضت قبل يوم عرفة من هذه الأيام العشر فلا يفوتنه هذا اليوم، وصيامه سنة مؤكدة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم حتى يتفرغ للوقوف وللدعاء وللذكر. كذلك فإن من ضمن أيام العشر يوم التروية، وهو اليوم الذي يحرم فيه الحجاج بالحج إذا كانوا متمتعين، ويتجهون إلى منى، وهنالك يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلون كذلك فجر يوم التاسع في منى، فهو أيضا يوم من الأيام العظيمة من هذه الأيام العشر. بقي أن نقول يومنا هذا، وهو يوم الجمعة، هذا اليوم هو أيضا من ضمن أيام العشر، لأن جمعتنا هذه تاريخها هو السادس، هو السادس من شهر ذي الحجة، فهي في هذا الأسبوع، أو فهو أي يوم الجمعة في هذا الأسبوع يوم من الأيام العشر، فهو أيضا يوم مبارك، يوم مبارك لأنه من الأيام العشر، ويضاف إلى ذلك أنه يوم جمعة، فقد جمع فضيلتين عظيمتين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في يوم الجمعة: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله يسأله شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الساعة كما رجح كثير من العلماء تتكرر في كل جمعة، وهي آخر ساعة قبل المغرب، آخر ساعة من اليوم. فنحن في هذا اليوم أيضا في يوم له فضله وله مزيته وله مكانته، فأكثروا أيها المسلمون في هذا اليوم من ذكر الله جل وعلا، أكثروا من التكبير والتسبيح والتهليل. لقد وجه عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذلك في سائر أيام العشر، فكيف بيوم الجمعة؟ كيف بيوم عرفة؟ كيف بيوم العيد؟ هذه أيام لها فضائلها بالإضافة إلى فضيلتها في كونها من أيام العشر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، العيد قادم، وهذا العيد هو من شعائر الله، فعلينا أن نعظم ما عظم الله. وأول ما يبدأ به في يوم العيد الصلاة، والصلاة سنتها أن تكون في المصلى وليس في المساجد، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه يصلي العيد في المصلى، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر كما في الحديث المتفق عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى العيد ماشيا، ولا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد صلاة العيد. أما الذبح قبل الصلاة فلا يعد أضحية، وإنما يكون لحما فقط. ثم إن الأضحية ينبغي أن يأكل منها أهل البيت، وأن يتصدقوا، وأن يدخروا منها إذا شاءوا. والأضحية أيها المسلمون تكون بالنسبة لذوات الظل، أي للأغنام والأبقار، تكون مما له سنتان، وحبذا أن يكون قد دخل في الثالثة، ويسمى ذلك ثنيا، أي ما سقطت ثنيته. واستثنى عليه الصلاة والسلام الجذع من الضأن فأجازه، والجذع ما عمره سنة أو ما كان له 6 أو 7 أشهر كما قال بعض العلماء، ولكنه يبدو وكأنه ابن سنة، فهذا خاص بالضأن. وإلا فالأصل أن يكون المضحى به ما له سنتان وداخل في الثالثة. وأما بالنسبة لذوات الخف وهي الإبل، فالسبي فيها ما له 5 سنوات ودخل في السادسة، والماعز والضأن يجزئ الواحد منها عن البيت. وأما بالنسبة للأبقار والإبل فإن الواحد منها يجزئ عن 7. أيها المسلمون، فاحرصوا من كان مستطيعا على أداء الأضحية، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. ولذلك ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان يضحيان كما في الحديث الصحيح، لئلا يظن أن الأضحية واجبة. ومن لم يستطع أن يضحي فقد ضحى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ضحى بكبش عنه عن أهل بيته، وضحى بكبش آخر عن أمته عليه الصلاة والسلام. وعلينا من أراد أن يضحي أن يتحرى في الأضحية أن تكون سمينة حسنة، وأن لا يكون فيها عيش. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الخمسة وهو صحيح: 4 لا تجوز في الأضاحي: المريض العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تبقي أي التي لا مخ لها في عظامها من شدة الهزال، فهذه لا يجوز بها التضحية، وينبغي أن يوزع على الفقراء من قبل الأغنياء ما يجعلهم يحتفلون مع إخوانهم بهذا اليوم العظيم، فإن المسلمين جميعا ينبغي أن يحتفلوا بهذا اليوم وأن يعظموه وأن يكثروا فيه من الذكر وأن يوسع فيه على الأهل. يقول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وأيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعده، يقول عنها بأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ويستحب التكبير من صبح يوم عرفة، ويستمر التكبير إلى آخر أيام التشريق إلى العصر، إلى العصر في آخر أيام التشريق، وآخر يوم من أيام التشريق هو رابع العيد. فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأحكام أيها المسلمون، وينبغي لنا أن نحرص على أن نساعد المساكين إما مباشرة وإما عبر الجمعيات الخيرية. وهنا في بلدنا جمعيتان رئيستان هما أكثر من سائر الجمعيات نشاطا في مواساة الفقراء ومواساة المحتاجين وفي القيام بأنشطة خيرية متعددة. هذان الجمعيتان هما جمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية الإحسان، وهما معا تدعوانكم اليوم إلى التبرع وإلى تقديم ما تستطيعون من أجل مساعدتهما على القيام بمشاريعنا. ومن ضمن هذه المشاريع مواساة الفقراء والمحتاجين في يوم العيد. فاحرصوا أيها الإخوة، احرصوا على أن تقدموا لأنفسكم ولا سيما في هذا اليوم الذي هو كما ذكرنا يوم من الأيام العشر، وهو كذلك يوم الجمعة، فلا يفوتنكم أن تقدموا لأنفسكم في هذه الفرصة ما يضاعف الله لكم أجره وثوابه. وأحسنوا إلى إخوانكم، فإن إحسانكم إلى إخوانكم معناه أن الله تبارك وتعالى يجازيكم بجزاء من جنس العمل، ألا وهو الإحسان، أن يحسن الله تبارك وتعالى إليكم. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذان سندان بما جمعتموه في الجمعة الماضية ذهب إلى جهتين، إلى جمعية الأقصى لإخوانكم في فلسطين سند ب20 جنيها بريطانيا بالإضافة إلى 38,045 ريالا، وسند آخر في مركز الأنصار لتحفيظ القرآن وللنشاط الاجتماعي ب41,645 ريالا. فجزاكم الله خيرا، أي أن مجموع ما في السندين يزيد عن 80,000، فجزاكم الله خيرا. واليوم نريدكم أن تدفعوا لهاتين الجمعيتين، وسيكون ما تدفعونه مناصفة بين الجمعيتين، فاغزلوا وجودوا جزاكم الله خيرا حتى تأخذ كل جمعية منهما مبلغا مجزيا ينفع الله تبارك وتعالى به. وهذا شريط بعنوان فضل العشر من ذي الحجة. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.